من أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فاتنا أن ننبه على رواية سابقة، رواية الحسين بن المختار. تكلمنا عن الراوي المباشر اللي هو الحسين بن المختار، وفاتنا أن ننبه على أنه يمكن الاستدلال على وثاقته بأمر آخر لم يتقدم سابقا، وهو رواية المشايخ عنه بسند صحيح معتبر. ابن أبي عمير روى عنه بسند صحيح معتبر كما في الكافي الجزء الثاني صفحة 502 حديث الأول، وكما في الخصال الشيخ الصدوق صفحة 21 حديث 75 أيضا روى ابن أبي عمر عن الحسين بن المختار بسند صحيح، وروى عنه البزنطي أيضا بسند صحيح كما في عيون أخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق الجزء الأول صفحة 25 الباب الرابع حديث 23، روى عنه بسند معتبر البزنطي في العيون. هذا وجه آخر نبني عليه، يكون هذا هو يعني أوضح الوجوه في إثبات ماذا؟ وثاقة الحسين بن المختار. مضافا إلى ما تقدم من أن العلامة في الخلاصة نقل عن ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال أنه واقفي ثقة، والظاهر أن كل من الرجلين وإن كان ليس إماميا بالمعنى الأخص لكنهما ثقة، لكنه ثقة، ابن عقدة ثقة وعلي بن الحسن بن فضال أيضا ثقة. كما أن الظاهر كما قلنا أن العلامة ينقل عن ابن عقدة عن حس، ينقل عن ابن عقدة عن حس، ولو بافتراض أن الكتاب وصل إليه على ما تقدم سابقا. نعم العلامة هو في الخلاصة بعد أن ذكر هذا المطلب، بعد أن هو ترجمه عنونه وقال واقفي، ثم نقل عن ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال أنه ثقة. ذكر العلامة بأنه والتعويل على الأول، الاعتماد عندي على الأول، الاعتماد على الأول هذا ما تعني أنا غرضي هذا التنبيه لأخوة راجعوا الخلاصة، الاعتماد على الأول يعني على أنه وذكر أنه هذا واقفي ثم نقل عن ابن عقدة أنه ثقة. الاعتماد على الأول ما يعني أنه يشكك في ماذا فيما يقوله ابن عقدة، وإنما هو مبنى أن الواقف لا يعمل بماذا؟ برواياته. والعلامة أدهش بنا أنه مدام واقفي فحينئذ تتهم رواياته وإن كان ثقة، وهو لا يريد تشكيك فيما نقل عن فيما نقله عن ابن عقدة عندما يقول والاعتماد على الأول، وإنما يكون غرضه في الحقيقة هو أنه يعني لا يعتمد عليه من جهة كونه واقفي هذه فقط، وهذا لا ينافي كونه شنو؟ كونه ثقة، كما هو مبنى موجود في باب هذا أنه يرون ماذا؟ يرون أن كون الشخص واقفي وكون الشخص فطحي كذا هذا يقدح في ماذا؟ في صحة الرواية. على كل حال أصل الواقفية قلنا هي ناشئة من شهادة الشيخ الطوسي في الرجال على أنه ماذا؟ على أنه واقفي، لكن ذكرنا بأنه شهادة الشيخ الطوسي في حق هذا على الأقل معارضة بشهادة الشيخ المفيد في الإرشاد بأن الحسين بن المختار من خاصة الإمام الكاظم عليه السلام وأهل الورع وأهل العلم من الشيعة، في العبارة من هذا القبيل، بحيث هذا ما ينسجم مع كونه شنو، مع كونه واقفي. ويؤيد هذا ما نقله الشيخ الكليني في الكافي بسند صحيح من أن الحسين بن المختار نقل وصية الإمام الكاظم لولده الإمام الرضا عليه السلام، فمن جيب دليل على أنه ليس واقفي، لكن نقول مؤيد على أنه ماذا، على أنه ليس واقفيا. بل الشيخ الصدوق في العيون نقل روايتين بسند صحيح، بسند صحيح عن الحسين بن المختار أنه ينقل وصية الإمام الكاظم عليه السلام إلى ولده الإمام الرضا، إلى ولده الإمام الرضا عليه السلام. صحيح هذا مو دليل ناهض في حد نفسه، لأنه قد واحد يقول بأن أخوه مو مشكلة ينقل الوصية لكن ينكرها بعدين لأغراض خاصة، كما حدث هذا ويا زياد بن مروان القندي اللي هو من عمد الواقفة، أيضا نقل له الشيخ الصدوق في نفس الباب رواية فيها نص الإمام الكاظم عليه السلام على إمامة الإمام الرضا بسند صحيح، أيضا نقلها عنه، لكنه سرعان ما أنكر ذلك وصار من عمد الواقفة، فغرض أن هذا لا يخلو من تأييد مو أكثر من هذا. نقولها هذه اللي نقلناها كلها موجودة كلها في بالنسبة إلى الكافي، رواية الكافي موجودة في الجزء الأول صفحة 313 حديث 9، في العيون الجزء الأول صفحة 25 حديث 23 وحديث 24، كلها هنا موجودة في العيون هاي الأخبار، وحتى رواية القندي أيضا موجودة في نفس الباب. ويؤيد ما تقدم من الوجوه التي استدلنا بها على وثاقته، يؤيد هذا رواية بعض الأجلاء ماذا، كتابة، رواية لكتابة مو يروي عنه لا، وإنما روايته لكتابه مثل حماد بن عيسى على ما ذكره النجاشي وعطف عليه وغيروه، قال حماد بن عيسى روى كتابه وغيره أيضا شنو، روى كتاب الحسين ابن المختار، هذا أيضا لا يخلو من تأييد لكونه ثقة، لأنه كما قلنا يبدو أن العادة عادة علمائنا لم يكونوا يرون كتاب شخص ضعيف، يرون عن ضعيف لكنهم لا يرون كتاب شخص ضعيف، هكذا الظاهر. زين، الرواية الرابعة ذكرناها أو لا ما ذكرناها، رواية علي بن أصباط ذكرناها وقلنا بأن هذه الرواية أيضا هي غير تامة سندا، وإن كانت دلالتها واضحة على عدم جواز السفر. هذه هي رواية الطائفة الثانية، ويبدو كما قلنا أن بعض رواية الطائفة الثانية تام سندا، فدفع المعارضة، وقلنا أن هناك وجوه للجمع. ذكرنا بشكل مختصر الوجوه للجمع اللي تفهم من كلماتهم. الوجه الأول هو حمل الروايات الناهية على من على الكراهة، يعني روايات الطائفة الثانية التي تنهى عن السفر هاي تحمل على الكراهة، جمعا بينها وبين روايات الطائفة الأولى المرخصة المجوزة، باعتبار ما ذكروه من أن الروايات المجوزة صريحة في الجواز، نص في الجواز، بينما الناهية ظاهرة في التحريم، ظاهرة في التحريم، فنتصرف في الظاهر لصالح ماذا، لصالح النص، فنرفع اليد عن ظهور روايات المانعة في التحريم ونحملها على ماذا، على الكراهة. هذا هو وجه الجمع بينهما. الشيخ الصدوق لعله أول من أشار إلى هذا الجمع على الأقل في محل الكلام في الفقيه، لأنه بعد أن ذكر الروايات الناهية في الفقيه في الجزء الثاني صفحة 90 بعد أن ذكر روايات الناهية قال: فالنهي عن الخروج في السفر من في شهر رمضان نهي كراهة لا نهي تحريم. ثم بعد ذلك ذكر روايات الجواز، روايات الجواز، وكأنه يريد أن يقول أن روايات الجواز هي تكون قرينة على حمل الروايات المانعة على من؟ على الكراهة. هذا هو إشارة في الحقيقة إلى هذا الجمع اللي يعتبره جمع عرفي، بل من أوضح أنحاء الجمع العرفي، بين دليلين من هذا القبيل، بين دليلين من هذا القبيل، هذا يكون جمعا عرفيا بينهما. لعل عبارة الشيخ الطوسي بل هي ظاهرها أنها إشارة إلى هذا الجمع العرفي بين الدليلين. تبعه على ذلك جماعة ممن تأخر عنه، بل بعضهم ادعى الإجماع على ماذا؟ على ذلك، يعني على ماذا؟ على أن النتيجة هي هذه، أن السفر جائز لكنه شنو؟ مكروه. وإذا التزم كثيرا بماذا؟ بجواز السفر لكن على كراهة. زين، وإن كان هذا الإجماع مو كلش واضح في محل الكلام. هذا الوجه الأول للجمع. الوجه الثاني للجمع هو حمل الطائفة الأولى على صورة وجود الحاجة، يعني الروايات المجوزة للسفر في شهر رمضان تحمل على صورة وجود حاجة، عند حاجة يجوز له شنو السفر، وتحمل الطائفة الثانية الناهية المانعة من السفر تحمل على صورة عدم وجود شنو حاجة، ما عنده حاجة، ما عنده أي حاجة تقتضي منه السفر. في هذه الحالة لا يمنع من السفر ولا يجوز له شنو السفر، فيجمع بين الطائفتين بهذا، وبالنتيجة شنو لابد أن نفصل بين صورة وجود حاجة وعدم وجود حاجة. عنده حاجة ومقتضى هذا الجمع، يعني مقتضى كلمات من يقول بهذا الجمع، مطلقا حاجة سواء كان ضرورية أو لم تكن شنو ضرورية، عند حاجة يجوز له السفر، ماكو حاجة لا ضرورية ولا غير ضرورية لا يجوز له السفر، يحرم عليه السفر. الثمرة بين القولين وين تظهر؟ تظهر في محل ابتلائنا، وأن يسافر للفرار من الصوم، ما عنده ما عنده حاجة، ما عنده شغل، وإنما يسافر هكذا تشهيا كي يفر من الصوم مثلا. واضح؟ على الوجه الأول يجوز له على كراهة، مو يجوز له، يعني من الروايات المانعة على من؟ على الكراهة، من الروايات المانعة على الكراهة، فيجوز له ذلك لكن على كراهة، كما هو الفتوى المعروفة هي. بينما على الحمل الثاني لا يجوز له السفر. لماذا؟ لأنه ليس له حاجة بحسب الفرض، والمفروض أننا حملنا الروايات المانعة على صورة عدم وجود شنو حاجة، فلا يجوز له السفر لمحض الفرار من الصوم، وبلا أي حاجة وبلا أي غرض يدعوه لمن إلى السفر. هذا الوجه الثاني للجمع. يمكن أن يقال بأن في روايات الطائفة الأولى ما ينافي هذا الجمع، كما أنه في روايات الطائفة الثانية أيضا ما ينافي هذا الجمع، ويكون هذا إشكال على هذا الجمع بهذا الشكل. بالنسبة إلى روايات الطائفة الأولى المجوزة، قد يقال بأنه صحيحة الحلبي اللي هي أول رواية من روايات المجوزة هذه تنافي هذا الجمع، باعتبار أن صحيحة الحلبي ظاهرة في أفضلية الإقامة، أن الإقامة أفضل فيما إذا لم تكن له حاجة، أن الإقامة أفضل، إقامة أفضل يعني شنو؟ هذا يعني الجواز كلا الطرفين، إقامة جائزة والسفر أيضا شنو جائز، غاية الأمر أن الإقامة شنو أفضل، أن الإقامة أفضل، لكن هذا معناه جواز السفر، هذا معناه ماذا؟ جواز السفر. تجوز السفر هذه الصحيحة في أي حالة؟ في حالة عدم وجود حاجة. ليش؟ لأن هي الرواية تقول يقيم أفضل إلا أن تكون له شنو حاجة. هاي إلا أن تكون له حاجة لا يكون حين لا تكون حينئذ الإقامة شنو أفضل. لا تكون الإقامة إذا عدى حاجة في السفر. هذا معناه أن ما قبل الاستثناء شنو يتعرض إلى ماذا؟ إلى صورة عدم وجود شنو حاجة. مع أنه ناظر إلى صورة عدم وجود حاجة يقول أن يقيم أفضل. يعني شنو؟ يعني يجوز له السفر. واضح؟ يعني يجوز له شنو؟ يجوز له السفر مع عدم وجود شنو حاجة. بينما هذا الجمع يقول ماذا؟ يقول أن الجواز يختص بصورة وجود الحاجة. هذا الجمع يقول نحمل الروايات المجوزة على صورة وجود حاجة. هاي الرواية تقول لا يجوز له السفر في صورة عدم وجود شنو حاجة. في صورة عدم وجود حاجة. نقرأ هاي الرواية. صحيحة الحلبي قال سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ثم يبدو له بعدما يدخل شهر رمضان أن يسافر سيبدو له مو بالضرورة أنه شنو أنه حاجة صارت عنده مو بالضرورة بدأ قدع في ذهن أن يسافر لا يغرض من الآخر تشاهية السياح كذا. فسكت فسألته غير مرة فقال يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بد منها إلى آخر رواية لا بد من الخروج فيها أو يتخوف على ماله. أقول قد يقال لأن الذي يفهم من هذه الرواية وهذا ما قربنا به أساسا الاستدلال بهذه الرواية على الجواز جعلناها من أخبار الطائفة الأولى كان مبني على من؟ مبني على هذا أن يقيم أفضل يفهم منها جواز كلا الطرفين لكن مع كون الإقامة أفضل من السفر لكن السفر جائز لكن السفر جائز. خب يقيم أفضل في أي حالة؟ في حالة عدم وجود الحاجة لأنه هو يقول إلا أن تكون له شنو حاجة. إذا كانت له حاجة لا بد من الخروج فيها أو يتخوف على ماله خلنا نفترض أنها حاجة ضرورية كما هو ظاهر العبارة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله خلنا نفترض حاجة ضرورية ما قبلها شيء يصير. يعني إذا لم تكن له حاجة ضرورية يجوز له شنو سواء كان مقتضى إطلاقه سواء كانت له حاجة غير ضرورية أو لم تكن له حاجة أو لم تكن له حاجة. إذا لم تكن له حاجة الرواية تقول يقيم أفضل. أفضل يعني شنو أفضل؟ يعني يجوز الطرف يعني يجوز له السفر. إذن هي تدل على جواز السفر في صورة عدم وجود الحاجة. بينما هذا الجمع يقول لا نحمل الروايات المجوزة على صورة وجود الحاجة بحيث هذه تدل الروايات على جواز السفر إذا كانت له حاجة. هذه الرواية تنافي هذا الجمع بناء على هذا الفهم للرواية. زين هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. من جهة أخرى قد يقال بأن هذا الجمع في روايات الطائفة الثانية أيضا ما ينافيه مو فقط في روايات الطائفة الأولى ما ينافيه لا في روايات الطائفة الثانية الناهية أيضا فيها ما ينافي هذا الجمع من قبيل معتبرة أبي بصير اللي هي الحديث الثالث في نفس الباب باعتبار ظهورها في عدم الجواز حتى في صورة وجود الحاجة حتى في صورة وجود الحادثة ظاهرة في ماذا؟ في عدم الجواز. بينما هذا الجمع يقول أن الروايات المانعة نحملها على صورة وجود الحاجة، فالمانع يختص بصورة وجود الحاجة، لا صورة عدم وجود الحاجة، اشتبه، فالمانع يختص بصورة شنو؟ عدم وجود الحاجة. وروايات الجواز نحملها على صورة وجود الحاجة، روايات المانع نحملها على صورة شنو؟ عدم وجود الحاجة. بينما هذه الرواية كما سنبين هي ظاهرة في عدم الجواز في صورة وجود الحاجة، مو في صورة عدم وجود الحاجة، لا في صورة وجود الحاجة يتدل على عدم الجواز. يعني كيف يمكن حينئذ حملها على ماذا؟ على صورة عدم وجود الحاجة ويتدل على عدم الجواز في صورة وجود الحاجة. شلون هاي الرواية تدل على ذلك؟ هكذا الرواية نحن اعتبرناها سندا. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان، فقال: لا إلا فيما أخبرك به. خروج إلى مكة ظاهر في الحج، أو غزو في سبيل الله، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه، وإنه ليس أخا من الأب والأم. سمع نشر بها الملحوظ أن كل هذه التي ذكرت في الاستثناء كلها تدخل، يعني شنو الجامع بين هاي الأمور؟ حاجة ضرورية نقدر نقول، إما واجب ديني يؤدي، وإما شنو؟ وإما حاجة ضرورية، أخ يخاف هلاك، مال يخاف ماذا؟ يخاف هلاك، وأمثال، كلها تدخل في حاجة ضرورية، سواء دينيا أو دنيويا. زين، قبل هالشيء يقول له لا يجوز الخروج إلا فيما أخبرك به. والجامع بين ما أخبره به والحاجة الضرورية دينيا أو دنيويا، هذا معناه أن ما قبلها يشمل شنو؟ لا يجوز الخروج حتى إذا كانت عندك حاجة ليست من هذا القبيل، مقتضى إطلاقها هذا، فضلا عما إذا لم تكن لك حاجة. لا إلا فيما أخبرت به، حصر واضح أن الجواز يختص بماذا؟ بهذه الحالات. الجواز يختص بهذه الحالات التي يجمعها أنها حاجة ضرورية دينيا أو دنيويا. ورواية صريحة في أنه إذا لم تكن الحاجة من هذا القبيل فهو داخل في ماذا؟ في المستثنى منه، لا يجوز لك الخروج، فيتدل على عدم الجواز في صورة وجود الحاجة بإطلاقها، على عدم الجواز في صورة وجود الحاجة. لكن إذا لم تكن حاجة من هذا الشنو؟ من هذا القبيل، فكيف نحمل هذه الرواية على ماذا؟ على أنها تدل على عدم الجواز في صورة عدم وجود الحاجة كما يدعى في هذا الجمع. إذن هذا الجمع بهذه المشكلة، وهو أنه في روايات الطائفة الأولى ما ينافيه، وفي روايات الطائفة الثانية أيضا يوجد ما ينافيه، ولعله هناك روايات أخرى أيضا هي من هذا القبيل بمعنى أنها تنافي هذا الجامع. واضح الحصر يا شيخ؟ لا فيما أخبرك. نعم، قد واحد يقول لي بأنه لا، إحنا هاي المستثنيات المذكورة في هذه الروايات اللي هي أربعة يقول بأنه هذه نحملها على أنها أمثلة لمطلق الحاجة، أمثلة لمطلق الحاجة، فكأنه استثنى مطلق شنو؟ مطلق الحاجة. حينئذ المستثنى منه رأي يختص بماذا؟ بعدم وجود الحاجة، فهذا يؤيد هذا الجمع. إذا قدرنا نحمل هذه الأمثلة الأربعة اللي ذكرها الإمام عليه السلام نلغي خصوصيتها ونقول هي أمثلة لمطلق الحاجة، حينئذ هذه الرواية لا تنافي هذا الجمع الذي ذكرناه، لكن هذا الحمل كما ترى الإمام ذكر أمور مهمة، ذكر غزو في سبيل الله، ذكر حاج واجب، ذكر مال يخاف هلاكه، أخ يخاف هلاكه، كلها ما ممكن أن نجعلها أمثلة لمطلق شنو حاجة ولو لم تكن ضرورية، ولو لم تكن ضرورية فحملها على أنها أمثلة لمطلق الحاجة واضح على الأقل. ومن هنا تكون هذه الرواية بظهورها الأول منافية لهذا الجمع. نعم هذا الجمع قد يصح في مثل صحيحة محمد بن مسلم اللي هي الحديث الثاني في الباب نفسه الثالث المتقدم، تصح في حديث الأربعمائة المتقدم اللي هو من أخبار الطائفة الثانية، أول رواية في الطائفة الثانية، مما كان فيه شنو مما كان دالا على الحكم مطلقا. صحيحة محمد بن مسلم تدل على الجواز مطلقا، ما بها أي قيد، ما بها أي قيد. حديث الأربعمائة يدل على عدم الجواز مطلقا. إذا الواحد يقول بأنه نحمل صحيحة محمد بن مسلم على شنو؟ على صورة وجود شنو؟ حاجة، وجود حاجة. حديث الأربعمائة المانع مطلقا حمل على صورة عدم وجود شنو؟ حاجة. قد واحد يقول نجمع بينهما بهذا الشكل، هذا ممكن في هاتين الروايتين، لكن بقية الروايات لا يصح فيها هذا الجمع كما بينا. واضح اللي أقوله؟ هذا يضاف إلى كل هذا أنه لو سلمنا أنه حتى في رواية محمد بن مسلم وحديث الأربعمائة فهو لا يخرج عن كونه جمعا تبرعيا، فالجمع تبرعي، أن نحمل الرواية المجوزة مطلقا على صورة شنو؟ على صورة وجود حاجة، والرواية المانعة مطلقا على صورة شنو؟ عدم وجود حاجة، ما يخبر عن كون الجمع تبرعي لا شاهد له. هذا فيما يرتبط بهذا الجمع الثاني. الجمع الثالث، الجمع الثالث هو أن يلتزم بهذا الشيء، يلتزم بعدم الجواز وحرمة السفر في صورة عدم وجود حاجة مطلقة، ماكو حاجة لا ضرورية ولا غير ضرورية فلا يجوز السفر، ويلتزم بالجواز مع الكراهة في صورة شنو؟ وجود حاجة غير ضرورية، ويلتزم بعدم الجواز بالجواز مطلقا في صورة شنو؟ بلا كراهة في صورة وجود حاجة ضرورية. فإذا أكو حاجة ضرورية يجوز السفر بلا كراهة، إذا أكو حاجة غير ضرورية يجوز السفر لكن مع كراهة، وإذا ما أكو حاجة لا ضرورية ولا غير ضرورية يحرم السفر لا يجوز السفر. وبالنتيجة فيما يهمنا أيضا راح نلتزم بعدم الجواز، يعني السفر للفرار من الصوم ليس إلا، فلا يكون شنو؟ جائزا. هذا السفر للفرار من الصوم إنما يكون جائز فقط في الجمع الشنو الأول، فيلتزم بكونه جائز مع الكراهة، أما على الوجه الثاني لا يجوز، على الوجه الثالث أيضا شنو لا يجوز، لأنه ليس لحاجة لا ضرورية ولا غير ضرورية فيلتزم بعدم جوازه. هذا الوجه الثالث للجمع بين هذه الروايات. هذا الوجه لعله وجهه يعني إنما يصار إليه يعني هكذا يدعى فيه بأننا نحمل ما دل على الجواز مطلقين على صورة وجود الحاجة الضرورية، ما دل على الجواز أحمله على صورة وجود حاجة ضرورية، ونحمل ما دل على عدم الجواز مطلقين على صورة عدم وجود حاجة، عدم وجود حاجة مطلقا لا ضرورية ولا غير ضرورية، ويحمل ما دل على أفضلية البقاء في أكو تعبير في الروايات كما قلنا البقاء أفضل يقيم أفضل، هاي أفضلية البقاء نفهم منها كراهة السفر، كراهة السفر نفهم البقاء أفضل، فالسفر يكون شنو؟ خل نفترض خلاف الأفضل يعني مكروه، خل نقول هكذا. لكن هاي نحمل عليها من على صورة وجود حاجة غير ضرورية فتطلع هاي النتيجة. روايات المجوزة نحملها على صورة وجود حاجة ضرورية، المانعة نحملها على صورة عدم وجود حاجة مطلقا. هاي اللي تقول بأن الإقام يقيم أفضل نحملها على صورة شنو؟ على صورة وجود حاجة غير ضرورية، فيكون السفر جائزا لكن مع كراهة، مع كراهة يعني مع كون الإقامة شنو أفضل. قد يقال هذا. هذا الجمع الأخير قد يؤيده صحيحة الحلبي لكن بقراءة ثانية وتفسير آخر غير ما تقدم. يمكن أن تجعل صحيحة الحلبي مؤيدة في الجملة لهذا الجمع الأخير، وذلك لأنه صحيحة الحلبي كما قرأناها واضحة هي في التفصيل بين صورة وجود حاجة ضرورية اللي قلنا أن هاي الأمثلة الأربعة اللي ذكرتها الرواية الجامع فيما بينها هو أكو ضرورة لهذه حاجة ضرورية إما دينية أو دنيوية. هي تفصل بين صورة وجود حاجة ضرورية من هذا القبيل وبين عدم وجود حاجة ضرورية من هذا القبيل. هذا واضح ابن الرواية جدا واضح. حينئذ يقال بأنه في صورة وجود حاجة ضرورية يجوز السفر، يجوز السفر. في صورة عدم وجود حاجة ضرورية لا يجوز السفر. في صورة عدم وجود حاجة ضرورية لا يجوز السفر. يعني لا يجوز السفر شنو؟ يعني الإقامة شنو؟ واجبة. يعني أن الإقامة واجبة. خو هذا شلون ينسجم ويا قوله عليه السلام يقيم أفضل؟ وجوب الإقامة حرمة السفر شلون ينسجم مع قوله يقيم أفضل؟ اللي قلنا بأنه هاي الرواية ظاهرة في ماذا؟ في جواز الطرفين، يعني جواز الإقامة وجواز شنو؟ جواز السفر. ما بيها دلالة على حرمة السفر ووجوب الإقامة، وإنما الإقامة أفضل. لكن يجوز له أن يترك الإقامة وشنو؟ ويسافر. فشلون نحمل صدر الرواية أو المستثنى منه على عدم جواز السفر ووجوب شنو؟ ووجوب الإقامة؟ أقول قد تفسر الرواية بتفسير آخر، أفضل نحملها على معنى ما ينافي الوجوب. يقيم أفضل نحملها على معنى لا ينافي الإلزام. الإقامة واجبة، ما يمنع من هذا أن نقول بأنه هي شنو؟ هي أفضل. على غرار ماذا؟ على غرار قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، التزموا بماذا؟ بأنه الإرث يجب أن يكون لهذه الطبقة اللي هي أولى، يجب دفع الإرث إليهم، وأن القضية بها شنو؟ بها خيارين، لا يجب دفع. وأولو الأرحام بعضهم أولى من هذا القبيل ما نحن فيه. إذا فسرنا الأفضلية في محل الكلام بشيء من هذا القبيل، أفضلية لا تنافي الوجوب، ما تنافي الوجوب، لأن نقول بأن الإقامة أفضل لكنها واجبة، واجبة مو بمعنى جواز الطرف الآخر، مو بمعنى أن السفر أيضا يكون شنو جائز حتى نستفيد من جواز السفر. ونتفسر بهذا التفسير، أفضل نحملها على معنى لا ينافي هذه الأفضلية الإقامة، لا تنافي وجوب الإقامة وحرمة السفر. يقال بأن هذا أفضل، أفضل بلا أشكال أفضل، على غرار وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. في بعض مسائل الحج مرت في القضية من هذا القبيل بذهني شيء، أن العمرة في بعض الأحيان تكون واجبة على المكلف، لكن مع ذلك يعبر في الروايات بأن التمتع أفضل، أن التمتع شنو أفضل. هذا ما ينافي أنهما بالعكس، أن العمرة أفضل، مع أنه يكون ماذا؟ يكون واجبا بالنسبة إلى حج التمتع في بعض الحالات على ما أتخطر، هم يحتاج إلى مراجعة. إذا قدرنا نحمل الأفضلية على معنى لا ينافي الإلزام، حينئذ الرواية تكون واضحة في التفصيل بين حالتين، بين حالة وجود حالة ضرورية فيجوز السفر، وبين عدم وجود هذه الحالة فيحرم السفر وتجب الإقامة. تجب عليه الإقامة ويحرم عليه السفر. اللي يوقفنا في هذا هو مسألة أفضل، التعبير بأفضل. شلون يقول أن الإقامة أفضل والحال أن الإقامة واجبة والسفر شنو حرام؟ إذا قدرنا نتخلص من هذه المشكلة بأن نقول هي من قبيل الآية الشريفة، حينئذ ماكو مانع من أن نلتزم بأن الإقامة واجبة والسفر يكون حرام في حالة عدم وجود حاجة ضرورية. يبقى هاي مسألة أنه شلون نفصل بين الحاجة الضرورية وغير الضرورية، هاي نبين إن شاء الله بالدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله.